مرحبا بكم.
حياكم الله. هذه السائلة امرأة تقول مرضت ثم نامت في المستشفى لعدة أيام، وعند خروجها أخذت معها ما يقارب من 40 كوبا زجاجيا وأشياء أخرى معها، ولم تكن تعلم بحكم عملها هذا، وانتقلت من منطقتها إلى منطقة أخرى. ماذا يجب عليها؟ هل تقوم بإرجاع ذلك أم تتصدق بثمنها؟ مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرجو أن لا يكون على هذه المرأة إثم فيما أخذت من الأكواب الزجاجية، حيث ظنت أن أخذها لا بأس به، لكن يجب عليها أن تردها إلى المستشفى، سواء انتقلت عن البلد الذي كانت فيه أم بقيت فيه، لأن هذا حق لآدمي، وحق الآدمي لا بد من إيصاله إليه أو استحلاله منه. وعلى هذا فيجب عليها أن ترد هذه الكؤوس التي أخذتها إلى المستشفى الذي أخذتها منه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج، السائل عين عين، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لطالب علم اجتهد في إصلاح نيته واجتهد في الإخلاص، ولكنه لم يقدر، وهو خائف من أن تسلق عليه الأحاديث الواردة في الوعيد الشديد لمن كانت نيته ليست خالصة لله، ويوشك أن يترك طلب العلم؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين.
فإن هذا السؤال سؤال مهم لطالب العلم، وذلك أن العلم عبادة من أفضل العبادات وأجلها وأعظمها، حتى جعله الله تعالى عديلا للجهاد في سبيله، حيث قال تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يمكن للمؤمنين أن ينفروا في الجهاد في سبيل الله كلهم، ولكن ينفر من كل فرقة طائفة ليتفقه القاعدون في دين الله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، والآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله فيه خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأى الإنسان أن الله تعالى قد فقهه في دينه فليبشر أن الله تعالى أراد به خيرا. ويجب إخلاص النية لله في طلب العلم، بأن ينوي الإنسان في طلبه العلم أولا امتثال أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثانيا أن ينوي بتعلمه حفظ شريعة الله، فإن الشريعة تحفظ في الصدور وتحفظ في الكتاب المسطور. ثالثا أن ينوي بتعلمه حماية شريعة الله عن أعدائها، لأن أعدائها مسلطون عليها منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، فلينوي بطلب العلم حماية هذه الشريعة العظيمة. رابعا أن ينوي بذلك المدافعة عن الشريعة إذا هاجمها أحد، وحينئذ يجب أن يتعلم من العلم السلاح الذي يدافع به، بل ينبغي أن نقول الذي يهاجم به أعداء الله، ويعامل كل أحد بالسلاح الذي يناسب حاله. والناس يختلفون في هذا الشيء، فمن الناس من يحاج في العقيدة، فيحتاج الإنسان إلى تعلم العقيدة التي يدافع بها العقائد الفاسدة، ومن الناس من يهاجم الإسلام بالأخلاق السافلة، فيجب على الإنسان أن يتعلم الأخلاق الفاضلة وأن يتعلم مساوئ الأخلاق السافلة وأثرها السيئة وهل مجرى. كذلك أيضا ينوي طالب العلم بطلب العلم أن يقيم عبادة الله على ما يرضي الله عز وجل، لأن الإنسان بدون التعلم لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله، لا في وضوئه ولا صلاته ولا صدقته ولا صيامه ولا حجه. وأيضا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه فيبين الشريعة للناس ويدعوهم إلى التمسك بها. فالعلم في الحقيقة من أفضل العبادات وأجلها وأعظمها نفعا، ولهذا تجد الشيطان حريصا على أن يصد الإنسان عن العلم، فيأتيه مرة بأنه إذا طلب العلم يكون مرائيا لأجل أن يراه الناس ويقول إنه عالم، فيستحسر ويقول مالي وللرياء، أو يقول له انوي بطلبك العلم الشرعي شيئا من الدنيا حتى يحق عليك الوعيد، من طلب علما مما يبتغى وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، ويأتيه بالأشياء الكثيرة التي تصدها عن العلم. ولكن على المرء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يمضي لسبيله ولا يهتم بهذه الوساوس التي تعتري قلبه، وكلما أحس بما يثبطه عن العلم بأي وسيلة فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل اللهم أعني وما أشبه ذلك. وأقول لهذا الطالب امضي لسبيلك، اطلب العلم، لا يصدنك الشيطان عن ذكر الله ولا عن طلب العلم، واستمر، وأنت سوف تلاقي صعوبة ومشقة في تصحيح النية، ولكن تصحيح النية أمره سهل. فامضي أيها الشاب في سبيلك واستعن بالله عز وجل، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول كيف يكون حال الإنسان عندما يريد أن يعمل شيء من الطاعات؟ هل يكون في قلبه أنه يريد رضا الله عز وجل، أم الفوز بالجنة والنجاة من النار، أم إبراء الذمة؟ وهل عليه أن يتذكر الإخلاص عندما يريد فعل أي شيء؟ أفتونا مأجورين.
أما إرادة الإخلاص فلا بد منها، أن يريد بعبادته وجه الله لا سواه. وأما هل يريد براءة الذمة أو النجاة من العذاب أو حصول الثواب أو رب العباد، فإنه ينوي كل هذا، وهو إذا نوى هذه كلها فلا منافاة بينها، يمكن أن ينويها كلها، فينوي رضا الله وينوي فضل الله وينوي النجاة من عقاب الله وينوي براءة الذمة. ولقد قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فجمعوا بين الأمرين، بين نية فضل الله تبارك وتعالى بثوابه والوصول إلى دار كرامته، ونية الرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم.
في آخر أسئلة فضيلة الشيخ يقول ما أفضل وسيلة يرشد إليها فضيلتكم لتحصيل الإخلاص والبعد عن كل ما ينقص من ثواب الأعمال، وهل من توجيه فضيلة الشيخ؟
نعم، الوسيلة التي تنجي من هذا هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاستعانة بها على طاعته، وأن لا يلتفت الإنسان إلى هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبه، فإن الشيطان يلقيها ليفسد عليه عبادته وإرادته، فلينبذها وراء ظهره ولا يلتفت إليها، وربما يجد صعوبة في تصحيح النية، ولكن إذا استمر وصبر فالعاقبة للمتقين. لقد قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لكنه نجح. فإذا استمر الإنسان في عمله واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم واستعان به على طاعة الله وصبر وصابر فإن الله تعالى ينجيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول في سؤالها ما حكم التلفظ بآيات من القرآن الكريم شفهيا عند النوم أو غير ذلك، وهي على جنابة أو حيض شيخ؟
إذا كان الإنسان على جنابة فإنه لا يقرأ القرآن، إلا إذا اغتسل، لكن لو دعا بأدعية من القرآن قاصدا الدعاء دون التلاوة فلا بأس، مثل لو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وهو يريد بذلك الدعاء دون التلاوة فلا حرج.
أحسن الله إليكم، ما حكم خروج زوجة الأب على زوج ابنته؟
لا يجوز لزوجة الأب أن تخرج على زوج ابنته من غيرها، لأنه لا محرمية بينهما، فهي منه أجنبية.
أحسن الله إليكم، تقول السائلة في آخر أسئلتها: هل يجوز للمرأة أن تقصر من شعرها وأظافرها وغيرها خلال أيام العشر بحيث أن الحكم يمشي على الزوج بصفته المضحي عن أهله؟
نعم، خلاصة هذا السؤال أنه إذا دخل العشر عشر ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا، فهل هذا الحكم يتناول أهل البيت بمعنى أن الزوجة لا تأخذ من شعرها وبشرتها وظفرها شيئا وكذلك بقية العائلة؟ والجواب لا، فللمضحى عنه من الزوجات والأولاد بنين وبنات والأمهات بكل من في البيت من يضحي عنهم قيم البيت لهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعنها لبيته، ولم يرد أنه يقول لهم امتنعوا من أخذ ذلك، ولو كان امتناعهم واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم، السائل حامد أحمد العمري من مكة المكرمة يقول: ما حكم الخروج من مزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟
نعم، لا بأس بذلك، إذا غاب القمر وهو لا يغيب إلا إذا مضى أكثر الليل في ليلة العاشر فإنه لا بأس أن يدفع من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة، لكن إذا كان الإنسان قويا لا يشق عليه الزحام فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى بعد الصلاة ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس إلى منى. والذين يرخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل لهم أن يرموا إذا وصلوا منى ولو قبل الفجر. وأما حديث النهي عن رميها أي رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ففي إسناده نظر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، هل تحية دخول المسجد الحرام صلاة ركعتين أم الطواف؟
المسجد الحرام كغيره من المساجد، من دخل ليصلي أو ليستمع الذكر أو ما أشبه ذلك من الإرادات فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما من دخل ليطوف كإنسان معتمر دخل ليطوف طواف العمرة أو ليطوف تطوعا فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحية المسجد، لأنه إذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم، هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟
ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده أنه يكفر الكبائر، لكن كثير من العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يكفر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قالوا: فإذا كانت الصلاة المفروضة وهي أفضل أعمال البدن لا تكفر إلا إذا ثبت الكبائر فغيرها من باب أولى. وعلى هذا فنقول صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده بالنسبة للصغائر فقط، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة مستقلة.
أحسن الله إليكم، الذي يصوم يوم العاشر من شهر الله المحرم فقط ولا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده، هل يجزئه ذلك؟
هذا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال صوموا خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل سلطان عبد الرحمن سكر من جدة يقول: أسمع عن أوقات النهي عن الصلاة، فما هي؟ وهل الصلاة فيها محرمة؟ وما هي نوع الصلاة المنهي عنها في ذلك الوقت؟
نعم، أوقات النهي خمسة: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتدع في دومة، وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول، وبعد صلاة العصر إلى أن يبقى بينها وبين الغروب نحو رمح، ومن ذلك إلى الغروب. هذه خمسة أوقات: وقتان في أول النهار، ووقتان في آخره، ووقت في وسطه. فلا يجوز للإنسان أن يصلي في هذه الأوقات الخمسة إلا صلاة لها سبب، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة إذا كان في أمر يفوت قبل زوال النهي، وما أشبه ذلك. أما الفرائض فليس عنها نهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الفريضة المنسية إذا ذكرها فليصلي في أي وقت كان. فصار الآن أوقات النهي مختص بالنوافل التي ليس لها سبب، فأما الفرائض فلا نهي عنها، وأما النوافل التي لها سبب فلا نهي عنها أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم، يا شيخ حفظكم الله، هل يصح الاستعاذة من آيات العذاب وسؤال الله عز وجل من آيات الرحمة والفضل في الصلاة المكتوبة؟
نعم، يجوز هذا، يجوز الإنسان إذا مر بآية رحمة أو آية وعيد أن يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية الوعيد في الفريضة والنافلة، لكنها في النافلة السنة، لا سيما في صلاة الليل، لقول حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ في البقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء ثم بآل عمران، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا تعود، ولا بآية تسبيح، ولا بآية تسبيح إلا سبح. لكن هذا في صلاة الليل، ففي صلاة الليل بل في جميع النوافل يسن أن يسبح إذا مضى بآية تسبيح، ويسأل إذا مضى بآية رحمة، ويتعود إذا مضى بآية وعيد. أما في الفرائض فجائز، لكن تركه أفضل، لأن الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا يقولون إنه يسبح عند آية التسبيح، ويتعود عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة.
بارك الله فيكم، هل حفظ القرآن الكريم واجب للإمام الراتب؟ وما حكم قراءته بالمصحف في الصلوات المكتوبة؟
ليس بواجب على الإمام أن يحفظ القرآن، لكن حفظ القرآن فرض كفاية بإجماع المسلمين، يعني لابد أن يحفظ القرآن في الأمة الإسلامية، لكنه ليس واجبا على كل شخص بعينه. والإمام إذا كان لا لم يحفظ القرآن فلا بأس أن يقرأ من المصحف، لا في الفريضة ولا في النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يسن رفع اليدين بالتكبير عند القيام بعد التسليم عندما يكون على المصلي قضاء في الصلاة؟
كيف؟
يقول: هل يسن رفع اليدين بالتكبير عند القيام بعد التسليم عندما يكون على المصلي قضاء في الصلاة؟
هذا سؤال مهم، لم أعرف وجهه، لكن نجيبه بصفة عامة.
نعم شيخ،
يسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، ولا يسن رفع اليدين في غير ذلك. نعم.
هل تجمع صلاة الضحى مع قضاء صلاة الليل والوتر، وهل تكون جهرية أم سرية؟
هل
تجمع صلاة الضحى مع قضاء صلاة الليل والوتر، وهل تكون جهرية أم سرية؟
أما صلاة الضحى فإنها تصلى في وقتها، لكن يقضي الوتر وصلاة الليل قبل ذلك، والوتر إذا قضاه في النهار فإنه لا يوتر، ولكنه يأتي به شفعا، فإذا كان يوتر بثلاث صلى أربعا، وإذا كان يوتر بخمس صلى ستا يسلم من كل ركعتين. نعم
أحسن الله إليكم الشيخ حفظكم الله. بالنسبة للاستعاذة والبسملة في كل ركعة، أم في الركعة الأولى يكفي؟ هل تشرع الاستعاذة والبسملة في كل ركعة أم في الركعة الأولى يكفي؟
أما الاستعاذة فمن العلماء من قال إنها تسن في أول ركعة وفي الركعات الباقية، وقال بعض العلماء إنها لا تسن إلا في أول ركعة، وأما البسملة فإنها تابعة للفاتحة فيبسمل في كل ركعة، إلا أن البسملة ليست من الفاتحة، ولذلك إذا قرأ في صلاة جهر فإنه لا يجهر بالبسملة وإنما يقرأها سرا ثم يجهر من قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخره.
أحسن الله إليكم. أخيرا يقول هل يشترط لسجود التلاوة وضوء أم هو كسجود الشكر؟
اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر على قولين، فمنهم من قال إنه لا تشترط الطهارة لا لصلاة لا لسجود الشكر ولا لسجود التلاوة، ومنهم من قال إنها شرط، والذي يظهر لي أنها شرط في سجود التلاوة دون سجود الشكر، وذلك لأن سجود الشكر قد يأتي على غرة دون أن يسبق له إنذار أو سبب معلوم بخلاف سجود التلاوة، فالذي يظهر لي أنه يجب أن يكون سجود التلاوة عن طهارة وسجود الشكر لا يجب أن يكون عن طهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. من سوريا السائل دحام يقول في هذا السؤال: بالنسبة للدعاء جماعة بعد الصلاة في الأيام العادية ما حكمه مأجورين؟
حكمه أنه بدعة ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فينهى عن ذلك ويقال لهؤلاء إننا متبعون لا مبتدعون. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفعلون ذلك؟ هل كان الخلفاء يفعلون ذلك؟ هل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ والجواب كله بلا شك النفي، وعلى هذا فينهى عن هذا الدعاء الذي يكون جماعة بعد الصلوات المفروضة. والصلاة المفروضة ذكر الله تعالى ماذا نفعل بعدها، فقال جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا هو المشروع. والدعاء الذي إذا أراده الإنسان ينبغي أن يكون قبل السلام، أي قبل أن ينصرف عن الله عز وجل، لأن المصلي ما دام يصلي فأنه يناجي ربه، فإذا سلم انتهت المناجاة. فهل الأفضل واللائق للإنسان أن يدعو الله تعالى حال مناجاته أو بعد أن يفرغ؟ لا شك أن الأولى والأفضل أن يكون قبل أن ينصرف من مناجاته. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا فقال في التشهد لما ذكره وعلمه قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فجعل الدعاء قبل السلام. أما بعد السلام فهو الذكر كما قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وعلى هذا فلا يسن الدعاء لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة، لا جماعة ولا إفرادا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل في سؤاله الأخير بأن عليه دين يزيد على 1,000,000 ليرة سورية، ويأتيه بالسنة ما يقارب من 300,000 ليرة، وهذا المبلغ لا يسدد ربع الدين، ولا يستطيع يقول أن أخرج الزكاة لأنني لا أملك التصرف بما يأتيني من مال، والآن أنا في حيرة، أفيدوني على الطريق الصواب في ذلك.
نعم، إذا كان المال الذي يأتيه ينصرف أو يصرفه قبل أن يتم عليه الحول فإنه لا زكاة فيه، وأما إذا تم عليه الحول فإن الزكاة واجبة عليه ولو كان عليه دين، لأن الزكاة متعلقة بالمال كما هي متعلقة بالذمة. قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما من قال من أهل العلم إنه إذا كان عليه دين فإن له أن يسقط ما يقابله فلا يزكي عنه، مثل أن يكون عليه 5,000 وعنده 10,000 فيقول: قال العلماء إنه لا يزكي إلا 5000 فقط، لأنها هي الفاضلة عن دينه، والصواب أنه يزكي الأسرة كلها، والدين يقضيه الله عنه، وربما ينزل الله له البركة في ماله فيما بقي حتى يستطيع أن يوفي الدين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله من اليمن يقول، يعني يقول هل من السنة ليلة الدخلة في الزواج أنك تصلي ركعتين أنت وزوجتك وهي شكر لله تعالى مع الدليل؟
لا أعلم لهذا دليلا من السنة على أن الإنسان إذا دخل على أهله أول ليلة يصلي فيهم جماعة. نعم.
أحسن الله إليكم، في آخر أسئلة هذا السائل يسأل عن حكم من يخطب يوم الجمعة ثم لا يصلي بهم.
لا حرج أن يخطب رجل ويصلي آخر، وهذا يقع كثيرا، يكون الإمام الراتب لا يحسن أن يخطب فيوكل أحدا يخطب عنه ثم يصلي هو في الناس، ولا بأس بذلك. نعم.
شكر الله لكم.